بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والذي وقفنا فيه معكم عند ختام مباحث هذا الكتاب، ألا وهو مبحث التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعلم على أن شهادة التوحيد إنما تكتمل بشهادة أن لا إله إلا الله، وهو إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة، ثم شهادة بأن محمدا رسول الله، وهو إفراده عليه الصلاة والسلام بالاتباع وبالسير والمنهج. الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام هو أحد أسس الإيمان الذي لا يتم إيمان العبد إلا به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن من أسئلة القبر الثلاث التي يسأل عنها الميت: من ربك، أي من معبودك، وما دينك، ومن نبيك. ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام تكون معرفة بتوحيده ودينه وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون معرفة كذلك بذاته عليه الصلاة والسلام من جهة مولده ومبعثه ومكان يعني وبيئته التي عاش فيها ومدة دعوته وكيف كانت وسيرته وهجرته إلى غير ذلك من المباحث العظيمة في هذا الباب، والتي لا يستغني عنها طالب العلم وإن كان يمر عليها مرورا لا يطيل فيه. يقول المصنف رحمه الله: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. ابتدأ المصنف رحمه الله كعادة المصنفين الذين يتكلمون على سيرته عليه الصلاة والسلام البدء بنسبه صلى الله عليه وسلم. ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من بني هاشم، وهو كذلك من قريش، وهو من سلالة نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكلنا يعلم كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أشراف قومه. وقد ذكر علماء السيرة، ولا بأس أن نشير في ذلك، قد ذكر علماء السيرة أن الله سبحانه وتعالى قد اختص هذا النبي بأنه بعثه في أشراف قومه، لأن العرب كانت تهتم بالنسب، ومن مقومات الدعوة أن يكون من يتبوأ أمر الدعوة ذو وجاهة وذو مكانة عند قومه حتى لا يعيب عليه ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته احتمى بالقبيلة في أكثر من موضع، عندما حصل له الحصار في الشعب، وكذلك عمه الذي كان يذوده، وهم كذلك كفار قريش يعلمون من هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك علماء السيرة قالوا: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مغمورا، أي غير معروفا في قومه، كان ذلك أدعى لرد دعوته ولتبطيل قوله. ولذلك كفار قريش كانوا دائما ما يلمزون النبي عليه الصلاة والسلام بأتباعه أنه يتبعك الضعفاء، يتبعك العبيد، يتبعك يعني صغار القوم وليس كبارهم. ولذلك هرقل لما سأل أبا سفيان ماذا أبوعي أهو فيكم ذو نسب؟ قال نعم. قال فكذلك الأنبياء تبعث في أشراف قومها. والحديث في عند الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح. فكون النبي يكون في أشراف قومه هذا يدعو إلى قبول دعوته والاستجابة له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه القضية في أحاديث كثيرة كما ستأتي. النبي عليه الصلاة والسلام كلنا يعلم أنه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن النضر بن كنانة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم الكلام حوله يطول، لكن أحيلكم إلى شرح يعني كان لي في السيرة النبوية في إحدى الدورات العلمية، تكلمت على نسب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل، لكن سأشير لكم هنا في عدة قضايا. القضية الأولى، نسب النبي عليه الصلاة والسلام ثمت فيه أمر متفق عليه وثمت فيه أمر مختلف فيه، وقد أشار الشارح إلى ذلك. فأما المتفق عليه فهو نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، هذا متفق عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا من خيار ابن خيار ابن خيار، كما جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها شيء من المقال. وقوله عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح، والحديث أيضا فيه مقال عند أهل العلم، ولكن غير ما واحد من الأئمة من أهل السير ذكروا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في أجداده جميعا لم يكن فيهم سفاح، بل كلهم تناكحوا وتناسلوا وولدوا من نكاح صحيح. والنكاح الشرعي الصحيح هو عند العرب بمثل النكاح الشرعي في الإسلام، بمهر وصداق وولي وشهود، هذا هو النكاح عند العرب الذي كان صحيحا، وهو كذلك الذي جاء به الإسلام وقرره. هذا مما لا خلاف فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ماذا؟ عدنان. والسبب في ذلك تواتر كتب السيرة بذكر النسب وقرب العهد الزمني نوعا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أجداده إلى عدنان. وأما ما بين عدنان إلى إسماعيل فهذا مختلف فيه، وما بعد كذلك إبراهيم إلى سام بن نوح وهو أبو العرب أيضا مختلف فيه، وما بين نوح وآدم أيضا مختلف فيه. والسبب في هذا الاختلاف هو عدم ثبوت الروايات الصحيحة التي تثبت هذا النسب، هذا أولا. ثانيا، بعد المقام الزمني الذي لا يمكن فيه أن يجزم بصحة الخبر الذي نقل في هذا الباب، بصحة الخبر الذي نقل في هذا الباب. ولذلك كان ابن عباس وكان غيره يقول أما ما فوق ذلك أي عدنان فقد كذب النسابون، فقد كذب النسابون، وكثير من هذه الأسماء إنما تلقيت من أخبار بني إسرائيل وغيرها. وهنا مسألة مهمة وهي القضية الثالثة، أن العلماء قالوا لا فائدة مرجوة من معرفة النسب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين آدم، إنما ما يحصل به المقام هو معرفة كونه عليه الصلاة والسلام من ولد عدنان أو من ولد إسماعيل عليه السلام، هذا هو الذي تعظم به الثمرة، إذ أنه يرتجع ويرجع إلى النسب العربي الخالص، وأما ما سواه فهو لا يتعلق به كبير ماذا فائدة، ولذلك العلماء لم يحرصوا على إثبات هذه القضايا. النبي صلى الله عليه وسلم هو من أوسط العرب نسبا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وكلنا يعلم على أن قريش كان لها الرفادة وكان لها السقاية، وكانت تتبوأ منزلة عند العرب عظيمة وكانت معظمة، بل إن الناس كانوا ينظرون إلى قريش أنهم هم سدنة البيت وهم أهله، ولذلك كانوا يتميزون حتى في وقوفهم بعرفة ووقوفهم بمزدلفة وغيرهم من الشعائر الدينية، كانوا يميزون نفسهم ماذا عن غيرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث بهذه الدعوة الشريفة وهي دعوة التوحيد، حسد كثير من القبائل بنو هاشم عليه، قالوا: إذا ذهب بنو عبد مناف وهم آل النبي عليه الصلاة والسلام بالرفادة والسقاية والنبوة، فماذا يبقى لسائر قريش؟ أي أنهم تفردوا وتميزوا بهذه الأمور حتى يأخذوا من عندنا كذلك ماذا النبوة. يقول المصنف رحمه الله: إلى الذبيح دون شك ينتمي. النبي صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى إسماعيل، وهو الذبيح على أصح أقوال العلماء، وقد جاء في بعض الأحاديث وكثير منها أيضا مما ذكرته لكم فيه مقال: أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين. ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القصة المشهورة، قصة والده وكيف أنه رأى في المنام أنه ماذا أنه يرمى أو يقتل أحد أبنائه. وهذه القصة حقيقة للعلماء فيها مقال من جهة السند. وأما الأمر الآخر وهو إسماعيل عليه السلام الذي أصح أقوال العلماء أنه هو الذبيح. وأشار المصنف رحمه الله قال: دون شك ينتمي، أي أنه صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى إسماعيل. طبعا الكلام أيها الإخوة على إسماعيل عليه السلام والتقسيم إلى أنه انقسام العرب إلى عرب عاربة وعرب مستعربة وما المقصود بذلك، هذا محله كتب السير، لا نريد أن نخوض فيه بالتفصيل. يقول المصنف رحمه الله: أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرشدا ومصلحا وموجها. مرشدا إلى ماذا؟ إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بعث والعرب في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وذهبت معالم التوحيد وعبدوا من دون الله جل وعلا الأصنام والأوثان. وقد أشار غير ما واحد من أهل السيرة على أن توقيت بعثته عليه الصلاة والسلام كان توقيتا عظيما، لأن الحاجة في ذلك الوقت كانت ماسة إلى بعثة نبي، خاصة وأن الضلال الذي وقع فيه العرب كان في جميع مناحي الحياة، فضلال في التوحيد وضلال كذلك حتى في الحياة الاجتماعية، ساد بينهم الزنا وساد بينهم قطع الجوار وساد بينهم كذلك الظلم واعتداء القوي على الضعيف، وساد بينهم السحر والشعوذة والكهانة والتطير والاستقسام بالأزلام وتسييب السوائب وغيرها من المعتقدات الباطلة. وكلنا يعلم على أن جزيرة العرب كذلك كان لها موقع يختلف عن باقي المواقع، فهي جزيرة كانت مهملة وكانت وسط حضارات عظيمة حولها، ولم يكن للعرب في ذلك الوقت شأن، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام ورفع من منزلتهم ومكانتهم. أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، كما قال الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فهو شاهدا عليه الصلاة والسلام ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله جل وعلا بالحق، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم وبعث بالحكمة، وبعث كذلك إلى قوم عرفوا بالضلال والانحراف، كما جاء ذلك في حديث جعفر رضي الله عنه لما وصف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي، قال: لقد بعث إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه فينا، يأمرنا بعبادة الله وينهانا عن عبادة الأصنام، ويأمرنا بصلة الأرحام والصدق في الحديث. وبدأ يشرح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، وذكر قبل ذلك ما عليه العرب: إنا كنا قوم نعبد الأصنام ويقتل بعضنا ماذا؟ بعضا. ثم ذكر جملة مما كان عليه حال العرب في الجاهلية من الضلال والانحراف. ولذلك من تأمل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لوجد أنها نقلت الناس من حال إلى حال. حارب النبي عليه الصلاة والسلام جميع الأفكار والمعتقدات التي كانت سائدة في ذلك الوقت، وجاء بالعقيدة الصافية البينة الواضحة. يقول رحمه الله: مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة. أما مولده عليه الصلاة والسلام فهو بإجماع أهل السيرة ولد عليه الصلاة والسلام بمكة. ومكة أيها الإخوة هي بلد الله جل وعلا الحرم، ويقال مكة ويقال بكة ويقال البلد الحرام ويقال المسجد الحرام ويقال كذلك غيرها من المصطلحات والمسميات. فمكة لها عدة مسميات ومصطلحات. وولد عليه الصلاة والسلام في أصح أقوال العلماء في عام الفيل، أما تحديد ولادته عليه الصلاة والسلام فلم يثبت بها نص صريح صحيح ثابت. والسبب في ذلك، وهذا أمر مشهور حتى في كتب التراجم، تجد أن العالم يختلفون في ولادته لكنهم ربما يجمعون على تاريخ وفاته. والسبب أن الطفل لما يولد يولد كطفل من باقي الأطفال، لا قيمة أصلا له حتى يتحرى يوم ماذا؟ ولادته. هو طفل من سائر أطفال قريش، لم يميز بشيء حتى يدقق يوم ماذا؟ ولادته. ولو كان الناس يعلمون أن هذا نبي لتحروا ماذا؟ ولادته عليه الصلاة والسلام بالدقيقة والثانية، لكن الناس لا يعلمون. كذلك الأئمة، من يعلم على أن الإمام أحمد سيكون إماما من أئمة أهل السنة، أو أن هذا الطفل الذي خرج من أحشاء تلك المرأة سيكون خليفة أو يكون يعني له شأوا وله مقاما عظيما من السؤدد والخلاف والعلم؟ لا تعلم، لا يعلم إلا بعد أن تظهر علامات النجابة وغير ذلك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد قد ذكر في كتب السيرة، ولا لا أحب أن أشغلكم بأخرج الدرس من العقيدة إلى السيرة، لكن سأشير إليه دامني تذكرت الموضوع. قد أشار جمع من أهل السيرة وهذا مشهور لديهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد لم تشعر أمه بطلق الولادة، وأنها يعني رأت نورا خرج منها، وأن مدائن بصرى وغيرها قد أضاءت في ذلك الوقت، وأن كانت سنة بركة وخير، وكل ذلك من الروايات التي لم تثبت في الصحيح عند علماء السيرة ممن نقحوا الآثار، لم يثبت من ذلك شيء، بل إنه صلى الله عليه وسلم أصح أقوال علماء السيرة أن ولادته كانت طبيعية كمثل باقي الغلمان. نعم، هو شب عليه الصلاة والسلام ليس كباقي الغلمان، نعم، كان مباركا في صغره، نعم، كما ذكر ذلك حليم السعدية، وذكر غيرها كذلك من طفولته صلى الله عليه وسلم أنها كانت تختلف، وأنه كان طفلا مباركا ويشب لا كباقي الغلمان. وأما كذلك قصة بحيرة السائب وأنه ذهب به عمه إلى الشام، وأن ما من شجر وحجر إلا سجد وسبح، وأنه أضاءت، وأنه قابله بحيرة السائب وأمر به أن يرجع به، هذه القصة لا تثبت، وعدم ثبوتها أيضا بيناه من 3 أو 4 أوجه، ممكن أن ترجعوا إلى كتب المحققين من السيرة. الشاهد أن مولده كان بمكة المطهرة، وأما هجرته فهو إلى المدينة، وهذا سنتكلم عليه. يقول المصنف رحمه الله: بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه. بعد 40، أي بعد أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 40 عاما، بعث صلى الله عليه وسلم وأرسل. وهذا العمر أيها الإخوة هو عمر اكتمال العقل ونضوجه ووفوره كذلك، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فالعلماء يذكرون أن هذا العمر هو عمر ماذا؟ اكتمال العقل ووفوره كذلك، وهذا يناسب أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا العمر. يقول المصنف رحمه الله: ثم دعا إلى، بدأ به الوحي. كلنا يعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به الوحي، كما ذكر ذلك الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة أو من أمر النبوة الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق ماذا؟ الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، استغفر الله، حديث خديجة رضي الله عنها أو عائشة، عائشة، نعم، أنا خلط علي أن خديجة روت بعض الأمور، نعم، هما حديث عائشة كما في ذهني، حديث عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وكلنا يعلم على أن رؤيا الأنبياء حق في هذا المقام. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يختلي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ويختلي كذلك في الليالي ذواتي العدد، ثم يتزود لمثلهن، يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلهن ويتأمل صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم، وهذا متقرر في السيرة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد على الفطرة وعلى الحنيفية السمحة، لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم قط، ولم يتناول ما كان عند أهل الجاهلية من المجون والفجور، فالله جل وعلا حفظه في صغره وصانه عليه الصلاة والسلام في شبابه. وقد ذكر في ذلك جملة من أحاديث، وإن كان أيضا فيها مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مرة أن يحضر عرسا، فلما وصل إلى وسط الطريق قشي عليه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لم يثبت، لأن كثيرا من الأحاديث التي تروى قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام فيها كثير من الضعف، أو فيها شيء من الضعف لا يثبت، لكن عمومها يصح أن يقال على أن النبي صلى الله عليه وسلم صانه الله جل وعلا في شبابه وحفظه كذلك في صغره. فهذا الخلوة التي كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأمل فيها في ملكوت هذا الكون، ويتأمل فيها في دلائل التوحيد، وكل ذلك من التهيئة التي هيأ الله جل وعلا بها نبيه لتلقي دعوة التوحيد. فهي ليست دعوة سهلة أيها الإخوة، وليست بأمر هين، بل هو أمر جلل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث جبريل أنه ماذا انتزع صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله، ووقع ذلك مرتين له صلى الله عليه وسلم، شق صدره وغسل قلبه وملأه بالحكمة. كل ذلك أيضا هو من التمهيد لتلقي النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. ثم كلنا يعلم قصة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى نهاية الأمر ومجيئه إلى خديجة، زملوني زملوني، ثم بعد ذلك عرضه على ورقة بن نوفل وتأكده عليه الصلاة والسلام على أنه نبي بعث. فقال له ورقة: والله ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لأن سنن الأنبياء هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، هذا نهج الأنبياء قبل، ما جاء أحد بمثل ما جئت به من التوحيد إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يقول رحمه الله: ثم دعا إلى سبيل ربه، وهو دين الإسلام. والدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم مرت على مرحلتين: المرحلة الأولى وهي الدعوة السرية، وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقرابته ومن حوله، ثم بعد ذلك الدعوة الجهرية عندما أمره الله جل وعلا أن يصدع بهذا الدين: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الجهرية: 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. كلنا يعلم أيها الإخوة على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه 10 سنين في مكة هي دعوة كانت منصبة على التوحيد وتجريد العبادة لله جل وعلا رب العبيد. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن رقى الصفا قال: لو أخبرتكم أن خلف سفح هذا الجبل خيلا يريدون أن يغيرون عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي بعض الروايات: اعبدوا الله ما لكم من إله ماذا غيره. وفي بعض الروايات: قولوا لا إله إلا الله، عندما قال لهم: أقول لكم كلمة تدين لكم بها العرب. قالوا: نقول وربك 10، أي نقول بدل الكلمة 10، ما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فعلم كفار قريش على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإبطال ما هم عليه من عبادة الأوثان والأصنام والتعلق بأرواح الصالحين، وهم فهموا أيضا من هذه الكلمة أنها تشتمل على الإثبات والنفي، فمباشرة بادروا بالرد، فقالوا له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وفي بعض أيضا من ذات الموقف ما ذكره الله جل وعلا: أجعل الآلهة إلها واحدا، كيف يجعل المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ثم بعد ذلك ابتدأت المصادة، وابتدأ كذلك الهجران والإنكار والحرب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولدعوة التوحيد. يقول المصنف رحمه الله: وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الوراء، أي قبل أن ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوة التوحيد كان يخلو بغار حراء الليالي ذواتي العدد، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأت أي الدعوة الجهرية منذ أن رقى جبل الصفا، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد ليلا ونهارا وسرا وجهارا في منتديات القوم وفي اجتماعاتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل الحج ويستغل العمرة ويستغل تجمع القبائل، كل ذلك من أجل أن يدعو إلى التوحيد. وناله صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة ما ناله من الأذى القولي من جهة السب والشتم والوصف بالسحر والكهانة والشعوذة والافتراء والكذب وأن به جنون وغيرها من الأوصاف والألقاب التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، والإيذاء الفعلي عندما وضعوا سل الجزور وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ضربوه كما يقول أنس رضي الله عنه: والله لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه. وفي أكثر من موضع يأتي أبي بكر رضي الله عنه ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحصار وهو نوع من الأذى الفعلي له صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الأذى العظيم الذي تعرض له صلى الله عليه وسلم وهو من محاولة قتله وإزهاق روحه عليه الصلاة والسلام. ناهيكم عن الأذى الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الطائف، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد لقيت من قومك ما لقيت. ثم قالت له: هل مر عليك يوم أشد من يوم الطائف؟ قال: نعم، لقد عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال فلم أشعر بنفسي إلا وأنا في قرن الثعالب، هم وكرب وبلاء لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم. أدموا قدمه الشريف وأهانوه صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك صابرا محتسبا في هذه الدعوة، كما قال الله جل وعلا له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والصحابة رضوان الله عليهم كذلك الذين كانوا معه عانوا في هذه الدعوة، قد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما وشكوا له ما يجدونه من أذى كفار قريش، فقال: والله لقد كان من كان قبلكم ينشر بالمناشير ما يرده ذلك عن دين الله جل وعلا في شيء. في هذا الزمن قد الواحد منا يضيق عليه فقط في رزقه ما يتحمل، يضيق عليه مثلا بالقول ما يتحمل، وأما الرجل في من كان قبلنا ينشر بالمناشير ما يرده ذلك عن دين الله جل وعلا شيء. الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه 23 عاما من الأذى القولي والفعلي لم يلاقيه أحد، ومع ذلك صبر واحتسب وثبته الله جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت ماذا تركن إليهم شيئا قليلا. الدعوة تحتاج إلى الصبر وإلى معاناة. أنتم عندما تدرسون السيرة ادرسوها وخذوا منها الفوائد والعبر في كل موقف له صلى الله عليه وسلم مدرسة من مدارس الصبر والتحمل والثبات على الدين وعلى العقيدة وعلى الدعوة حتى تلقى الله جل وعلا. نعم، في هذا المنهج قد تلاقي معاداة، مصاداة، محاربة من جميع من كان حولك حتى من أقرب الناس إليك. النبي صلى الله عليه وسلم من الذي عاداه بالدرجة الأولى؟ عمه. من الذي يعني رماه صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف؟ أقرباؤه. من الذي طرده وأخرجه من مكة؟ أهله، عشيرته، وهم أقرب الناس ماذا إليه. لم ينصروه صلى الله عليه وسلم ولم يقفوا معه في دعوته، بل ناصره وآزره من كان غيرهم وهم الأنصار رضوان الله عليهم. وهذا يدلك على أنك قد تجد الجفوة من أبعد الناس ماذا إليك، وهذا من الابتلاء الذي يبتلي الله جل وعلا به المؤمن. قال: وبعده، وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ماذا؟ في 40. استمرت دعوته في مكة 10 سنين، ثم بعد ذلك ماذا؟ أسرى الله جل وعلا به في الظلم، كما قال المصنف رحمه الله: أسرى به الله في الظلم وفرض 5 عليه وحتم. الإسراء أيها الإخوة هذه حادثة مشهورة، وهي انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا هو الإسراء. ثم عروجه صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وبلوغه من المنزلة ما بلغ. هذه الحادثة مشهورة لدى الجميع، فلا نريد أن نقف عليها، حسبكم من ذلك قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. وصف الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقام المدح والثناء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إذن الإسراء وقع في الليل فلم يقع في النهار، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا هو الإسراء. وفي الإسراء أيها الإخوة مسائل كثيرة، لكن أنا فقط سأشير لمسألتين أو 3. أولا، الإسراء أصح أقوال العلماء أنه كان يقظة ولم يكن مناما، والسبب في ذلك عدة أمور. الأمر الأول أن الأصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام اليقظة أو المنام، الأصل اليقظة، فالذي يقول أنه مناما يحتاج أن يقيم دليل. قد جاء في بعض الآثار أو في بعض الروايات: فبينما أنا نائم. وقال أهل العلم، جمعوا، أنه لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بداية الأمر أنه يراد أن يسرى به حتى جاء إليه ماذا؟ البراق. أو لا يمنع كذلك، أو هذا الجواب الثاني لبعض العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أولا هذه الحادثة إجمالا في المنام، ثم وقع ما رآه على ماذا؟ على اليقظة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أيها الإخوة أن العلماء قالوا: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه الحادثة وهي الإسراء والمعراج كانت مناما وذكرها لكفار قريش، لما انتقدوا عليه، ولما خالفوه، ولما عارضوه كذلك. لماذا؟ لأن الرائي يرى في المنام أمور كثيرة جدا تتراءى، وإنما إنكار قريش له عليه الصلاة والسلام لأنه أخبرهم على أن الرؤية، على أن الإسراء والمعراج وقع يقظة، وهذا ما يستحيله العقل ويستبعده. كيف ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يصل إلى السماوات العلى وينزل، كل ذلك في ماذا؟ في ليلة واحدة؟ هذا أمر يستحيل بالمنطق العقلي. ولذلك كفار قريش مباشرة بادروا ماذا؟ بالإنكار، لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك ماذا؟ لهم أنه وقع يقظة. واضح أو غير واضح؟ إلى غير ذلك من الآثار. المسألة الثانية أيها الإخوة وهي مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن ترجع فيه إلى الأحاديث الثابتة من حادثة الإسراء لتقفوا، لأني لا أستطيع أن أقف عند كل كلمة في هذه الحادثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه ماذا؟ الصلوات 5 في هذه الحادثة. الأمر الثالث أيها الإخوة أن هذه الحادثة كان فيها تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي له في هذا العام زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، والتي كانت تحوزه وتعضده وتصدقه وتقف معه صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم مكانة خديجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما ما يذكرها عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يبعث إلى صويحبات خديجة بالطعام ويتفقدهن لمكانة خديجة في قلبه رضي الله عنها. كان دائما ما يقول: لقد صدقتني حين كذبتني الناس، وآوتني حين طردني الناس، ورزقني الله جل وعلا منها الولد ولم أرزق من غيرها. الشاهد أيها الإخوة على أن خديجة فضلها ومكانتها عظيمة في الإسلام، حتى أن العلماء اختلفوا هل عائشة أفضل أم خديجة، وحرر شيخ الإسلام تيمية في غير ما موضع هذه القضية، وبين أن عائشة تفضل في مواضع وأن خديجة تفضل ماذا؟ في مواضع أخرى. ففي بداية دعوته عليه الصلاة والسلام كان مقام خديجة أعظم في تثبيت الدين وتسليته وتصديقه صلى الله عليه وسلم وإيوائه والقيام بشأنه، فمقامها في الإسلام أعظم. وأما مقام عائشة في العلم والدعوة ونشر الخير ونقو أحواله صلى الله عليه وسلم، فبهذا الاعتبار تكون عائشة رضي الله عنها مقامها ماذا؟ أعظم في نهاية الإسلام أو بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، ويكون أثر عائشة أعظم بالنسبة إلينا بسبب ما نقلته عائشة من العلم والهدى، ومقام هذه القضية مواضع أخرى. وكذلك مات في هذا العام عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه عليه الصلاة والسلام وينافح عنه، وما استطاعت كفار قريش وما استطاع كفار قريش أن ينالوا منه صلى الله عليه وسلم ما دام ماذا؟ ما دام حيا، كما قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوارى في التراب دفينا. وهو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبيض يستسقى الغمام وجهه ثمال اليتامى عصبة الأرامل، وغيرها من الأبيات التي مدح بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلكم على أثر موت أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، كان أثره عظيما. ولذلك هم ما فكروا في قتله القتل المباشر إلا بعد وفاة عمه، لا يوجد من يحوزه ولا من يدافع عنه، وقد كانوا يأتون إلى عمه كثيرا ويقول له: يا عم، لقد سفه أحلامنا وسفه أصنامنا وفرق بيننا، ويشكون له أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يزيد لهم على أن يرد لهم أنه سيظل يحوزه ويدافع عنه. الشاهد أيها الإخوة، وهي المسألة الثانية والثالثة، المسألة التي تتصل في هذا الباب وهي الرابعة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. وقبل أن أسوق الخلاف، وأن أحب أن أنبه إليكم أن هذه ليست من مسائل العقيدة الخالصة التي يترتب عليها كبير خلاف، فبعض المعاصرين يشغبون الآن، يقول لك: الصحابة اختلفوا في العقيدة، ما هو الخلاف؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره؟ نحن نقول: هذه ليست من المسائل الأصلية، بل هي من ثنايا مسائل العقيدة، ولا يترتب عليها كبير خلاف، سواء من قال على النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، أو من قال على أن الرؤية بالقلب أو بالمنام، لا يترتب عليها كبير خلاف. والصحابة لم يضلل بعضهم بعضا، ولم يعني يبدع بعضهم بعضا على هذه المسألة، فلا بد أن تعلموا هذه القضية أولا. ثانيا، أما هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، الخلاف بين ابن عباس وعائشة في هذا الباب مشهور. فابن عباس رضي الله عنه، أنا سأشير إليها إشارات فقط إن يريد أن أكمل، هو ممن كان يذهب إلى أن محمدا ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقد جاء عن ابن عباس أنه رآه بقلبه، وجاء في بعض الآثار أنه رآه برأس عينيه، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. الشاهد أيها الإخوة، هذا القول ذهب إليه جمع من السلف، منهم الحسن وعكرمة وغيرهم. وأما القول الثاني فهو ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وقد سألها مسروق ابن الأجدع: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما تقول، من زعم بأن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقد جمع العلماء بين كلام ابن عباس وكلام عائشة بعدة أنواع من الجمع، منها أولا أنهم قالوا أن عائشة حكت ما علمته، أنها ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، خاصة أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: نور أنا أراه، أي كيف أراه. وأما ابن عباس فحكى ما بلغه من علمه أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فعائشة أثبتت شيء نفت شيء، وابن عباس أثبت شيئا آخر زيادة في العلم، فيؤخذ بقول ابن عباس لأن فيه زيادة في العلم. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أن ابن عباس أثبت الرؤية لكنها الرؤية القلبية أو الرؤية المنامية، وعائشة رضي الله عنها نفت رؤية ماذا؟ البصر والعين. فيكون هناك جمع بين كلام ابن عباس وكلام عائشة أن عائشة نفت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية ماذا؟ رؤية القلب أو رؤية المنام. وعضد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كما جاء في الأحاديث الثابتة له عليه الصلاة والسلام. وقالوا أن النصوص تعضد أن الله جل وعلا لن يرى بالعين في هذه الدنيا، أما رؤيا المنام والقلب فأمرها واسع في هذا الباب، لكن التوسع برؤيا المنام ورؤيا الله جل وعلا في المنام لها ضوابط عند أهل العلم، ليس هذا هو محلها، لأن كثيرا من الفرق قد توسعت في الرؤيا المنامية لله جل وعلا. قال: أسرى الله به في الظلم وفرض عليه الخمس وفرض الخمس عليه وحتم. قال: وبعد أعوام ثلاث مضت من بعد معراج النبي وانقضت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، قيل بعد يعني المعراج بثلاث سنوات، وقيل بخمس سنوات، وقيل أكثر وقيل أقل. وقال بعض أهل العلم أن خديجة أدركت فرض الصلوات، وقد بين أهل العلم أن هذه المسألة مما لم يأتي فيها يعني نص واضح، لكن أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الإسراء والمعراج أذن له بالهجرة، قد تكون بعد ثلاث سنوات وقد تقل أو تكثر. ودائما أيها الإخوة محل التأريخ في الأفعال يكون محل خلاف بين العلماء، لأنه لا يوجد هناك في ذلك الزمن دقة في باب التأريخ، خاصة أنهم يعتنون بالحوادث العظيمة في الغالب هي التي تؤرخ، أما بعض جزيئات الأحداث في السيرة فيصعب ضبطها بتاريخ، فتجد من يقول ثلاث سنوات وبعضهم يقول سنتين، بعضهم يقول خمس سنوات أقل أو أكثر. أذن الله جل وعلا له بالهجرة، أذن بالهجرة، نعم. قال: وبعد أعوام ثلاث مضت من بعد معراج النبي وانقضت. أذن بالهجرة أو أذن له أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبا. أذن له أو أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبا. كلنا يعلم على أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها سبب، وهي اشتداد المكر والكيد ومحاولة قتله عليه الصلاة والسلام، وإذ يمكر بك الذين كفروا ماذا؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وكلنا يعلم على أنهم قد اجتمعوا من أجل قتله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية قتله، وأجمع أمرهم على أنهم ينتخبون من كل قبيلة شابا يافعا فيدفعوا إليه سيفه فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دم النبي عليه الصلاة والسلام في القبائل. وعلم صلى الله عليه وسلم وقدموا إلى بيته وخرج من بينهم وقد أناب علي رضي الله عنه أن ينام في فراشه، وأوكله كذلك بأن يرد الودائع كذلك إلى أهلها. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه صاحبه وخله صاحبه ورفيقه في دربه رضي الله عنه. فلما جاء ورأى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي وأمي أنت يا رسول الله، والله ما جئت هذه الساعة إلا لأمر ما. ثم كلنا يعلم حادثة الهجرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، وانطلاقهم إلى غار ثور، وملاحقة المشركين لهم، واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم دليلا أو دائلا خريتا من أجل أن يدل أو من أجل أن يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق. وكلنا يعلم موقف أسماء بنت أبي بكر في هذا المقام، وهذه الحوادث عند أهل السيرة مشهورة وقد مرت عليكم. الشاهد أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، ولكن لم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هكذا، إنما ما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة إلا لما توفرت الأسباب ودعت الدواعي وهيئت الأمور كذلك له صلى الله عليه وسلم بهذه الهجرة. فكلنا يعلم إسلام الأنصار في البيعة العقبة الأولى وفي البيعة العقبة الثانية، وهم كانوا في انتظاره عليه الصلاة والسلام، والمدينة قد هيئت تهيئا معنويا لمقدمه صلى الله عليه وسلم. واختيار المدينة لاتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة لها، قد ذكر علماء السيرة في هذا الباب أسبابا كثيرة، منها أن المدينة قد تميزت بموقع جغرافي مهم، وهو بعدها عن ماذا؟ عن ثقل ومركز الكفر والشرك، ماذا؟ وهي مكة في ذلك الوقت. ولذلك لما أرادوا غزوه عليه الصلاة والسلام أو غزوته، كان كفار قريش يتكلفون كثيرا لبعد المسافة، فبعد المسافة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم، لأنه تخيلوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ من جدة مثلا مقرا لدعوته، القرب المكاني له دور، لأنهم سيكونون قريبا منه، وبالتالي يسهل عليهم أن يصلوا إليه باستمرار بخلاف المدينة. هذا أولا. ثانيا، الثروات التي كانت تتميز بها المدينة. والأمر الثالث، التحصن الجغرافي بسبب إحاطة المدينة بالجبال، وهذا يسهل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدافع عن عاصمته. ضيفوا إلى أن المدينة كانت قريبة من خيبر، وهي مركز تمويل مالي مهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، أن المدينة لم يكن بها يعني أو يتميز أهلها بسلامة الفطرة والكرم وغيرها من الأخلاق التي تسهل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس فيها فيهم أمر الدعوة في ذلك. قال وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال. النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بقتال المشركين، لكن بعد ماذا؟ بعد أن هاجر إلى المدينة واستقر أمر الإسلام. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقد جاء الإذن بالقتال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان ماذا؟ ممنوعا منه. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يؤكد لكم على أن دعوته لم تكن انتشارها بقوة السيف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بالقتال ابتداء إلا بعد أن هاجر إلى المدينة وقويت شوكته وقويت دعوته، وجد كذلك من يناصره ويؤازره ويقف معه ويدافع ماذا عنه. وكلنا يعلم على أن العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار أنهم يدافعون عنه ما داموا في المدينة، أما خارج المدينة لم يكن بينه وبينهم ماذا عهد. ولذلك استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لأن القتال سيكون في خارج المدينة. والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. وهذا أمر لابد أن تعلمون. الله جل وعلا يقول: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ماذا مؤمنين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. إذن أذن بالقتال للنبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر باعتراض عير قريش التي كانت تأتي من الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى التمويل المالي ويحتاج إلى المال الذي هو عصب للدولة، وهو نوع من أنواع المعركة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، استنزافهم ماذا في الأمر الاقتصادي. وهذا هو في بداية الأمر. قال المصنف رحمه الله: حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. حتى جاءوا للدين، حتى أسلموا وأخضعوا وخضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الفتح. وكلنا يعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح أسلمت ماذا قريش، وكانت العرب أيها الإخوة تنظر إلى قريش بعين ماذا بعين القدر والاحترام والمكانة. ولذلك لما أسلمت قريش أسلم معظم ماذا العرب، لأنهم كانوا ينظرون إليهم أنهم أهل البيت وأهم سدنته وأنهم الذين قاموا على هذا البيت وهم أقرب الناس إليه، فبإسلامهم أسلمت ماذا سائر أو أسلم معظم من كان في الجزيرة من العرب. حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم منقادين ومسلمين. وكلنا يعلم على أن الدعوة إلى التوحيد إذا اقترنت بالقوة تنتشر. دعا المصطفى حينا من الدهر فلم يجب، وقد ناله أي من كفار قريش جانب وخطاب، فلما دعا والسيف سلط بيده أجابوا له وأخضعوا وأنابوا. الناس قد أحيانا يحتاجون إلى القوة حتى ماذا حتى يخضعوا للحق وينوبوا إليه ويرجعوا. وكان إسلام قريش كما ذكر كما أنتم تعلمون ذلك كان في عام الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اذهبوا فأنتم ماذا الطلقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم ما كان منهم من قتاله عليه الصلاة والسلام، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قتلوه وأهانوه وأخرجوه من دياره وآذوه عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لم تكن كذلك، إنما دعوته جاءت بالرحمة والعفو والتجاوز ومحبة دخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا كان ماذا في عام الفتح، والصحابة علموا بدنو أجله عليه الصلاة والسلام بقرب هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ماذا توابا. إلى هنا نأتي في ختام هذا الدرس، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم.
السلام. كيف الحال؟ الله يسلمك.